إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا، اللهم اهد قلوبنا وثبت ألسنتنا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 19 بين يدي شرحنا لهذا المتن الطيب المبارك الموسوم بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بشرح العلامة محمد خليل ابن هراس رحمه الله تعالى. هذا وما زالت وقفتنا أمام مقدمة المؤلف رحمه الله، والتي قال فيها بعد بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا، أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. هذا وما زلنا نقف أمام الركن الرابع من أركان الإيمان، ألا هو الإيمان بالرسل، وتحديدا وصلنا إلى مسألة من الأهمية بمكان، كان عنوانها ادعاء النبوة بعد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه المسألة من الأهمية بمكان، فما زلنا نقف أمام كتاب المنة شرح اعتقاد أهل السنة للدكتور ياسر برهامي حفظه الله، فتعالوا بنا نواصل ما بدأناه مع هذه المسألة الهامة: ادعاء النبوة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث مرة ثانية: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. هذا ما أخبر به النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ومن المعلوم أن الله تعالى يقول عن نبيه الأمين: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والمعنى أنه من علامات الساعة ظهور الدجالين الكذابين الذين يدعون النبوة، أي يدعون أنهم أنبياء وأنهم رسل، مع أن الرسالة ختمت بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ادعاء النبوة من مسيلمة الكذاب، كذلك الأسود العنسي وطليحة الأسدي، ومنهم من تاب كطليحة، ومنهم من قتل على الكفر، ومنهم من قتل على الكفر، وكذلك من النساء من ادعت النبوة كسجاح، والتي تزوجت من مسيلمة الكذاب، ما هي شركة نبوة وأنبياء، فنخلي زيتنا في دقيقنا، أنت نبي وأنا نبية، فنعقد زواجنا. وقيل أنهم في ليلة البناء راحوا أصدروا قرار نبوي من مسيلمة الكذاب وسجاح بإلغاء صلاة العشاء تخفيفا على المسلمين. طبعا مكافأة الزواج السعيد من مسيلمة وسجاح، وقتلوا على الكفر عليهم لعائن الله تعالى. فكل من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. كل من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. ليس هذا فحسب، ومن صدقه على دعواه فهو كافر، ومن صدقه على دعواه فهو كافر. وهذا معلوم من الدين بالضرورة، فقد قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. إذن معلوم من الدين بالضرورة أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، ولا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم أيضا أن من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر، فقد كفر. إذن من ادعى النبوة بعد نبينا فهو كافر، ومن صدق من ادعى النبوة بعد نبينا فهو كافر، ولا يعذر بجهل، ولا يعذر بجهل. لماذا؟ لأن هذه المسألة من المعلوم بالدين بالضرورة. يقول المؤلف حفظه الله: والعجيب أن من يزعمون أو يؤمنون برسالة أو نبوة بعده صلى الله عليه وسلم يؤمنون أنه رسول الله، زي ما نشوف البابية والبهائية والقديانية، هم يؤمنون أنه رسول الله، ما أنكروا، وأن ما أخبر به صدق، وأن القرآن حق، ثم يقولون بنبوة أنبياء آخرين بعده صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: وخاتم النبيين. وقد قررنا أن كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا، عندما عرفنا مفهوم الرسول ومفهوم النبي. فلو قلنا ختمت النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم فلا نبي بعده، فبالأولى لا رسول بعده، واضح؟ إذا قلنا أن النبوة ختمت بنبينا صلى الله عليه وسلم إذن لا نبي بعده، ومن باب أولى لا رسول بعده. لماذا؟ لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، فبالأولى لا رسول بعده، لأنه لن يكون رسولا إلا إذا كان نبيا، لن يكون رسولا إلا إن كان نبيا. طب مسألة كده كنا ذكرناها من قبل من باب تنشيط الذاكرة فقط، يعني متى كان محمد نبيا وما تأصبح محمد رسولا. عايزين كده دليل من القرآن على نبوة نبينا، ودليل من القرآن على رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم. سامي،
دليل النبوة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق.
بارك الله فيك. دليل النبوة اقرأ باسم ربك الذي خلق، ده كان بداية نزول الوحي، بداية نزول الوحي. في هذه الفترة هو نبي، لم يؤمر بعد برسالة. إذن كان محمد نبيا بقول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. طيب متى أصبح رسولا؟ بشير، بارك الله فيك. أيوة كده يا جماعة، شوف بقى العلم في الراس، زي ما بيقول بشير دايما الحاج الشريف، هو بيقول لك هو أصبح رسولا بقول الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، أمر خلاص بالبلاغ فأصبح رسول. إذن لن يكون رسول إلا من كان نبيا، ينزل الوحي الأول يبقى نبي، بعد كده يكلف بإيه؟ بالرسالة يبقى رسول. إذن لن يكون رسولا إلا إن كان نبيا. فإن قلنا أن النبوة ختمت بنبينا محمد من باب أولى، ما فيش إيه؟ رسول بعد النبي. أما هؤلاء الكذابون فيقولون متأولين تأولا فاسدا، وخاتم النبيين يعني أفضلهم مثل الخاتم، وده تفسير الباطنية للآية، يعني الشيعة ومن كان على شكلتهم يفسرون قول الله تعالى خاتم النبيين بأنه إيه؟ الحلية من الخاتم، زي الخاتم كده زينة، يعني أفضل الأنبياء وليس آخرهم صلى الله عليه وسلم. وهذا بلا شك تأويل باطل وفاسد، تأويل باطل وفاسد. وذلك يعلق الشيخ على هذا التأويل في الهامش فيقول هذا التأويل الذي لا يعتد به نهائياً مثل تأويل الباطنية عندما يقولون الصلوات الخمس هي خمسة من آل البيت، الصلوات الخمس هي خمسة من آل البيت، نذكر أسماءهم، وصوم رمضان هو الإمساك عن سر الطائفة، عندهم صيام رمضان معنى الإمساك عن سر إيه؟ الطائفة آل البيت يعني. والزنا هو أن يخبر بسر الطائفة أو يخبر بسر الطائفة من ليس من أهلها، وهذا التأويل بلا شك كفر مخرج من الملة، وغير معتبر أن يقول قائل لم أكن أعلم أنه كذلك، لأن في هذه المسائل لا عذر بجهل. لماذا؟ لأنه أمور أجمعت عليها الأمة، وهي معلومة من دين الله تعالى بالضرورة، ومعلوم أن من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. إذن هذا التأويل تأويل فاسد، من فسر قول الله تعالى وخاتم النبيين بأنه الحلية أو أنه أفضل الرسل إلى آخره. وبناء على ذلك فطوائف البابية والبهائية والقديانية الموجودة حاليا كلهم كفار، احفظوا هذه الأحكام. وبناء على ذلك فطوائف البابية والبهائية والقديانية الموجودة حاليا كلهم كفار، فقد قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لا نبي بعدي، وقال عليه الصلاة وأزكى التسليم وختم بي النبيون، وقال عليه الصلاة وأزكى التسليم لي خمسة أسماء فأنا محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم. لما تسمع اسم النبي تصلي عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث البخيل كل البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال عليه الصلاة والسلام لي خمسة أسماء فأنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا أحمد صلى الله عليه وسلم، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدم، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا العاقب فلا نبي بعدي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فالعاقب الذي ختم كوكبة النبوة فلا نبي بعده. فهو صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل بنص القرآن، وشريعته إلى يوم القيامة باقية وسارية. وكنا قد رددنا على شبهة عند نزول نبي الله عيسى عليه السلام في آخر الزمان، بماذا يحكم عيسى عليه السلام؟ وهل هناك نبي بعد نبينا؟ أجبنا فقلنا ليس هذا مطلقا، إنما الأمر أن عيسى عندما ينزل آخر الزمان يكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، ويحكم بشريعة القرآن، ويحكم بشريعة القرآن، ويقيم العدل في أرض الله رب العالمين. والدليل أنه عندما ينزل عند المنارة الشرقية البيضاء في دمشق، وكما وصف النبي عليه الصلاة والتسليم أنه ينزل على جناحي ملكين يتقاطر ماء الوضوء من على جبينه عليه السلام، وينطلق إلى بيت المقدس، إلى المسجد الأقصى، وقد أحيط المسجد بجنود اليهود على رأسهم ملكهم الكذاب الدجال المسيح الدجال، على رأس ما يقرب من 70,000 منهم، يحيط بالمسجد الأقصى لبيت المقدس. ويدخل عيسى بأمر الله إلى المسجد، وقد اجتمع المسلمون وحانت إقامة صلاة الصبح، وإمامهم محمد بن عبد الله المهدي رضي الله عنه. فعندما يرى محمد بن عبد الله عيسى عليه السلام يتخطى الصفوف، إذا به يحاول الرجوع للخلف حتى يقدمه، فيقول عيسى عليه السلام إمامكم منكم، فيصلي محمد بن عبد الله إماما وخلفه من؟ عيسى بن مريم مأموما، لأن محمد بن عبد الله من أمة محمد فهو الإمام، وفي رواية لك أقيمت فأنت إمامهم، ويصلي عيسى مأموما. ثم بعد ذلك تكون الإمامة لعيسى في تحكيم شرع الله تعالى، شريعة محمد بن عبد الله في أرض الله، واضح؟ إذن سيكون عيسى تابعا لشريعتنا، ولا يأتي بشريعة جديدة، بل يأتي فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويرفع الجزية ويحكم الأرض بالقرآن الكريم، فيعم العدل في أرض الله تعالى، وتكون الخلافة الراشدة بدءا من اجتماع الأمة على محمد بن عبد الله المهدي، ثم يؤيد عيسى ذلك بتحكيم الشرع تحكيما عاما شاملا كاملا، وترفع الجزية يومها. فنسأل الله تعالى أن يحقق لهذه الأمة هذا الوعد الطيب بنصرة الدين. ثم يخرج عيسى عليه السلام فيقتل المسيح الدجال عند باب لد بفلسطين، عندما يراه المسيح الدجال يذوب كما يذوب الملح في الماء، فيقتله عيسى بحربته، وبعدها ينطق الحجر والشجر كما أخبر نبينا: يا مسلم، يا عبد الله، تعالى هاك يهودي خلفي، مش انت يعني، تعالى فاقتل، ويحكم الشرع في أرض الله رب العالمين. يعني أقول للمسلمين: أبشروا واعملوا، واعلموا أن العاقبة لهذا الدين. فهو خاتم الرسل بنص القرآن صلى الله عليه وسلم، وشريعته إلى يوم القيامة باقية وسارية، وكل ادعاء للنبوة بعده كفر، وكل ادعاء للنبوة بعده كفر، وكل من صدق ذلك كفر. والصحابة أجمعوا على قتال الكذابين من أتباع مسيلمة الكذاب والأسود وغيرهم، وقاتلوهم قتال المرتدين بلا نزاع بينهم. قاتلوهم قتال المرتدين، لأن من ادعى النبوة كافر، ومن صدق وتبعه كافر، فهم مرتدون عن الإسلام. والبابية وهم أصل البهائية ظهروا في العصر المتأخر، رأسهم رجل يدعى ميرزا علي محمد. وطبعا كلمة ميرزا دي لقب عند الشيعة، الآن يسمى آية، يقول لك آية الله كذا، لكن في السابق كان اسمه ميرزا. اسمه إيه؟ ميرزا، لقب عندهم، لقب ديني يعني. زعموا ميرزا علي محمد من مواليد شيراز بإيران، تحديدا عام 1820 من الميلاد، وأعدمته الحكومة الإيرانية رميا بالرصاص عام 1850 من الميلاد. أعدمته الحكومة الإيرانية رميا بالرصاص عام 1850 من الميلاد. اسمه إيه بقى؟ علي محمد، واللقب اللي واخده ميرزا، ميرزا علي محمد. وميرزا لقب علمي عند الشيعة الإمامية الذي يسمونه الآن آية. وهذا الرجل استغل حديثا موضوعا، حديثا موضوعا يعني موضوع كذب، كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنا مدينة العلم وعلي بابها، وهذا حديث باطل، موضوع كذب، كذب. أنا مدينة العلم وعلي بابها، حديث إيه؟ موضوع كذب باطل لا أصل له. فقال أنا علي، ما هو اسمه إيه؟ علي محمد. قال لك أنا علي، وفي ناس كده سبحان الله يسخن ويقعد يخرف بقى. وكما كان يقول أحد دعاتنا رحمه الله، كان يقول طول ما المغفلين كتير النصابين بخير، طول ما المغفلين كتير النصابين بخير. فصاحبنا قال لك النبي قال، والنبي ما قال، وهذا كذب، حديث باطل. أنا مدينة العلم وعلي بابها، وأنا عالي. وأنا مين؟ وأنا عالي، يعني هو إيه؟ باب مدينة. وزعم أنه لن يتوصل إلى علم النبوة إلا من خلاله هو، هو الباب بقى. عايز تعرف سنة النبي روح له هو، ما في حد يعرف سنة غير مين؟ علي محمد، هذا اللي هو ميرزا علي محمد. وادعى أنه باب مدينة العلم هذه، ولا يستطيع أحد أن يصل لعلم الرسول صلى الله عليه وسلم إلا من خلاله. ثم تجرأ بعد ذلك وادعى أنه أوحي إليه كتاب سماه البيان، ألفه بالعربية والفارسية يضاهي فيه القرآن، مثل القرآن. وادعى أن الشريعة البابية نسخت الشريعة المحمدية، يعني خلاص بقى البيان ده إيه؟ لغى شريعة محمد، بقى الشريعة لي أنا ميرزا علي محمد، ودي كتابي بتاع البيان، كتاب إيه؟ البيان. ثم ادعى هو وأتباعه الإلهية بعد ذلك، يعني ما وقفش على إنه رسول، لا ده كمان بقى إله، إلى الله المشتكى، ولله الحمد والمنة أن تخلصت البشرية من أمثاله رميا بالرصاص. رميا بإيه؟ بالرصاص. هل ماتت الدعوة؟ لا، ما هو دايما في ناس كده يحبوا يحيوا البدع، يحيوا إيه؟ البدع، شهوات، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله، إن الشيطان يحبب البدعة إلى النفس فتحفظها النفس قبل السنة. إن الشيطان يحبب البدعة إلى النفس فتحفظها النفس قبل السنة. دايما البدعة محببة للنفس، تلاقي فيها كده لون وفيها طعم معين، طبعا عند أهل الباطل وأهل البدع المحبين لها، إنما أهل السنة يعلمون أن كلام النبي عليه نور، لا يمكن أن يداخله إيه؟ هذا الغبار الموجود عند المبتدعين. فبعد ما غار وهلك علي محمد هذا، كان قد أوصى بالدعوة من بعده لرجل يدعى صبح أزل، اسمه إيه؟ صبح أزل. وظل البابية موجودين ولكنهم قلة، ويعدون البيان هو الكتاب المقدس. ثم جاء بعد ذلك البهاء. مين اللي جاء بعد كده بقى؟ البهاء. مين البهاء ده بقى؟ اسمه حسين علي ابن عباس. حسين علي ابن عباس ادعى الإلهية، توفي في 75 من عمره، ويقال إنه جن آخر حياته. وطبعا لازم يجن آخر حياته، وانتم منتظرين منه إيه؟ ويتجه البهائيون في صلاتهم إلى عكة. ليه عكة؟ لأن طبعا البهاء مدفون هناك برضو عندكم انتوا يا فداء. ربنا يسلم. حيث دفن البهاء ويجعلون قبلتهم ويسجدون عند قبره، وهو عندهم إله، هو عندهم إله. وتهدف البهائية والبابية إلى إضعاف شأن المجتمع الإسلامي. وعملت البهائية وفق مخططات رسمتها لها الصهيونية العالمية ودول الاستعمار الكبرى. أقول تعليقا دول الاستخراب، فهي ليست استعمارا. دول الاستخراب الكبرى كبريطانيا وأمريكا وروسيا. وكان الحكم البريطاني في عهد الانتداب البريطاني على فلسطين يشد أزر البهائيين ويقدمهم في الوظائف والمناصب، ويقدمهم في الوظائف والمناصب. فهذا البهاء ألف كتابا آخر سماه الأقدس. يعني خلاص بقى البيان نعدي منه شوية، نحن دلوقتي في عهد البهاء، ها؟ فعمل آخر كتاب آخر، ما هو ده إله بقى عندهم، فعمل كتاب سماه إيه؟ الأقدس. وقال إنه نسخ البيان، زي ما البيان نسخ شريعة محمد، جي كمان الأقدس نسخ شريعة البيان. وكل واحد بقى ما شغال على كده. والأقدس هذا موجود ومطبوع، الكتاب ده مطبوع. والطوائف البهائية منتشرة في إيران، ولهم مركز كبير في شيكاغو. فين شيكاغو؟ في أمريكا. عليكم السلام. وتجمع لهم أموال طائلة، وعندهم أن السنة، عفوا، أن السنة 19 شهرا. القرآن يقول لك 12 شهرا، هم لا عندهم 19 شهر، عندهم إيه؟ 19 شهر. والشهر عندهم 19 يوما، 19 إيه؟ يوما. ويقولون إن الصلاة منسوخة، إن الصلاة مفيش صلاة، يعني عنده صلاة ملغية، زي ما أنت بتشوف كده بعض العلوية وغيرهم وغيرهم، كل شغلهم ميوزك ودرابوكا، مفيش عندهم صلاة. صلاة أنت اللي تصلي، دول ما عندهمش صلاة، دول عندهم غناء ورقص. المهم، ويقولون إن الصلاة منسوخة. وكان بدء أمرهم في إيران، ثم هاجر البهاء بعد ذلك منها. البهاء مدفون فين؟ في عكا. فين عكا دي يا جماعة؟ فلسطين. جنبك يا عفداء؟ بعيد عنك الحمد لله، مش جنبك يعني. بارك الله فيك. وممن ادعى النبوة أيضا في العصر الحديث محمد غلام قدياني. محمد غلام قدياني ادعى النبوة في باكستان والهند، وتتبعه طوائف القديانية الموجودة في باكستان والهند وأوروبا وأمريكا، ولهم مساجدهم، ويعتقدون أن القرآن حق، وأن الشريعة منسوخة بنبوة غلام قدياني. يعني القرآن حق، إنما شريعة محمد منسوخة. ليه؟ جي غلام قدياني، محمد غلام قدياني، خلاص بقى هو إيه؟ النبي هو الرسول، يعني شريعته نسخت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا من الفرق الخطيرة جدا فرقة أمة الإسلام الموجودة في أمريكا، مؤسسها يدعى إليجا محمد، اسمه إيه؟ إليجا محمد. ادعى النبوة وادعى أن الرسول صلى الله عليه وسلم زنجي، لأنه في المنطقة دي الزنوج، الغالب زنوج، وبعدين هو عايز يتقرب لهم، فقال لك ده محمد كان ايه زنجي، هو الاخر زنجي، عشان يبقى العمليه بقى وراثه يعني، انا خدت الرساله عنه. وادعى ان الرسول صلى الله عليه وسلم زنجي، واثار تعاطف الزنج كلهم، تعاطف الزنج كلهم، لان عصبيه الزنوج عندهم من القضايا الشديده. فادعى ان الرسول عليه الصلاه والسلام التسليم من الزنوج، ثم ادعى النبوه بعد ذلك، وانكر ابنه ابن إليجا محمد ده بعد ما ابوه يعني غار يعني ومات، انكر ابنه بعد وفاته كون ابيه نبيا، ابنه انكر. ولكن ما زال هناك رجل يسمى لويس فرقان، لويس فرقان، يتزعم ادعاء نبوه إليجا، وهذه الفرقه الخطيره جدا خارجه عن الاسلام لاعتقادها نبوه احد بعد النبي عليه الصلاه والسلام التسليم. وقضية ادعاء النبوة تجدها منتشرة جدا في الدول الأعجمية، في الدول الأعجمية أي الذين لا يتكلمون العربية، في حين أن من ينطق العربية لا يكاد يقبل مثل هذا، ولا يجد هذا الادعاء رواجا بينهم على الإطلاق. أما الأمم الأعجمية فيمكن خداعها بأن خاتم الأنبياء يعني الخاتم الذي يلبس في الإصبع. فأكثر الفرق الموجودة الآن مثل البهائية والقديانية، فتوجد وسط أناس كانوا منتسبين للسنة وارتدوا، والبهائية تنتشر وسط الشيعة، وكل هؤلاء لا يعذرون بالجهل، كل هؤلاء لا يعذرون بالجهل في ذلك، لأنه معلوم من الدين بالضرورة، وقد بلغهم القرآن، وفيه قوله تعالى وخاتم النبيين، والتأويل هنا مخالف للمعلوم من الدين بالضرورة، فهو تأويل باطل، وهم يعيشون وسط أهل الإسلام، وأهل الإسلام يرمونهم بالكفر ليلا ونهارا، وقد قتل الباب، وقتل غلام قدياني، وتبين أن المسلمين يلفظونهم لفظا تاما، ويعلنون كفرهم، فالحجة قائمة على كل أحد، فالبابي والبهائي والقدياني وجماعة أمة الإسلام السالفة الذكر كلهم كفار بأعيانهم، كلهم كفار بأعيانهم، وكل هذه الفرق خارجة عن الإسلام وتجري عليهم أحكام المرتدين. إذن خلاصة القول أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل، وأن من ادعى النبوة بعده فهو كافر، ومن صدق من ادعى النبوة بعد نبينا فهو كافر. وقد أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام التسليم بظهور الدجالين الكذابين من بعده صلى الله عليه وسلم، وقد حدث في عهده وسيحدث أيضا في آخر الزمان، فآخرهم وعلى رأسهم المسيح الدجال، فهو الدجال الأكبر عليه لعائن الله، وهو علامة من علامات الساعة. بهذا نكون قد فرغنا من الحديث عن هذا الركن الركين من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالرسل. فالمسلم من عقيدته أنه يؤمن بجميع الأنبياء والرسل، يؤمن تفصيلا بمن ذكرت أسماؤهم في القرآن الكريم، وإجمالا بجميع الأنبياء والرسل الذين لم يقصهم الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ونؤمن بتفاضلهم كما أخبر الله تعالى في المنازل والدرجات. بهذا نكون قد فرغنا من هذا الركن من أركان الإيمان، ألا هو الإيمان برسل الله عز وجل عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وبقي لنا الحديث عن الركن الخامس من أركان الإيمان، ألا وهو البعث بعد الموت. نأخذ تقدمة من كلام الشارح العلامة محمد ابن خليل هراث، وفي اللقاءات القادمة نفصل إن قدر البقاء. يقول رحمه الله تعالى: والبعث في الأصل الإثارة والتحريك، والبعث في الأصل الإثارة والتحريك، والمراد به في لسان الشرع إخراج الموتى من قبورهم أحياء يوم القيامة لفصل القضاء بينهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ويجب الإيمان بالبعث على الصفة التي بينها الله في كتابه، وهو أنه جمع ما تحلل من أجزاء الأجساد التي كانت في الدنيا وإنشاؤها، وهو أنه جمع ما تحلل من أجزاء الأجساد التي كانت في الدنيا وإنشاؤها خلقا جديدا وإعادة الحياة إليها، ومنكر البعث الجثماني كالفلاسفة والنصارى كافر. وأما من أقر به ولكنه زعم أن الله يبعث الأرواح في أجسام غير الأجسام التي كانت في الدنيا فهو مبتدع وفاسق. هذا كلام الشارح رحمه الله فيما يتعلق بقضية البعث، ونعيد قراءة الكلام مرة ثانية. يقول رحمه الله: والبعث في الأصل الإثارة والتحريك، والمراد به في لسان الشرع إخراج الموتى من قبورهم أحياء يوم القيامة لفصل القضاء بينهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ويجب الإيمان بالبعث على الصفة التي بينها الله في كتابه، وهو أنه جمع ما تحلل من أجزاء الأجساد، جمع ما تحلل من أجزاء الأجساد التي كانت في الدنيا وإنشاؤها خلقا جديدا وإعادة الحياة إليها، ومنكر البعث الجثماني كالفلاسفة والنصارى كافر. وأما من أقر به ولكنه زعم أن الله يبعث الأرواح في أجسام غير الأجسام التي كانت في الدنيا فهو مبتدع فاسق. وفي سنة النبي عليه الصلاة والتسليم قصة الرجل الذي أسرف على نفسه في الدنيا ولم يفعل خيرا قط، فلما دنا من أجله جمع أبناءه وقال لهم: أي أب كنت لكم؟ قالوا: نعم الأب كنت. قال: ولكني أسرفت على نفسي وما فعلت خيرا قط، فأوصيكم إذا أنا مت أن تحرقوا جسدي وتذروه في الرياح، فإني أخشى لقاء الله. يعني وصيتي لكم بعد ما موت تحرقوني وبعدين تنثروا جسدي في الريح. طبعا هذا الرجل يجهل وأخطأ نتيجة جهل، شك في الجمع والبعث بجهله، فلما مات فعل أبناؤه بوصيته. يقول النبي عليه الصلاة والتسليم: فقال الله تعالى: يا أرض هات ما عندك، ويا بحار هات ما عندك، ويا رياح هات ما عندك، ويا جبال هات ما عندك. فجمعه الله مرة ثانية. قال: عبدي، ما الذي حملك على ما فعلت؟ قال: مخافتي منك يا رب. قال: يا ملائكتي خذوا عبدي إلى جنتي. أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم. دليل البعث، الله تعالى يبعث الأجساد التي كانت في الدنيا ولكن في خلق جديد. سبحانه، قضية البعث من القضايا الهامة جدا، ولذلك عندما جاء المعاند في عهد النبي عليه الصلاة والتسليم يحمل عظاما قد رمت وبليت، فرقها في يده ونفخ فيها في وجه رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم وقال: يا محمد، أتزعم أن ربك يبعث هذه بعد أن رمت وبليت؟ شوف العقول الخاربة، عقول غريبة جدا. هو ينكر البعث، فماذا بماذا أجاب النبي؟ قال: نعم، سوف يميتك الله، ثم يبعثك الله، ثم يدخلك النار، ثم يدخلك النار. ونزل جبريل عليه السلام بآيات تتلى إلى يوم القيامة في خواتيم سورة ياسين، وكلنا يقرأها: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. يعني شوف يا جماعة الإقناع، شوف قضية الحوار بالإقناع بالحجة الدامغة. أنت اللي جاي تنكر قضية البعث: أو ما رأيت خلقك من نطفة، من قطرة ماء، ماء قدر مهين، سبحان الله. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، جاي خاصم ويظاهر وينكر البعث، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رمي. طب أجبه يا محمد، قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. شوف الشجر أخضر ونستعمله إيه؟ حطب للوقود، سبحان الخلاق العظيم. بيضرب الأمثلة لإقامة الحجة حتى لا تتعجب. الذي جعل لكم في نف معرض الامتنان والتفضل من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. آيات دالات على هذه القضية العظيمة، قضية البعث. ولذلك إذا نظر المسلم حوله لأيقن بهذه القضية. الأرض تكون ميتة فينزل الغيث من السماء فتدب فيها الحياة، تزدهر وتخضر وتخرج الثمار. من الذي أحياها؟ الله الذي يحيي الموتى. وكما تنبت الأرض بالغيث كذلك يكون البعث، كذلك يكون البعث، كذلك تخرجون. كما أن الغيث ينزل من السماء فتحيا به الأرض. سبحان الله يا جماعة، الغيث تحيا به الأرض، وحياء الأرض في حياة البدن، ولا إيه؟ ولا إيه يا أحمد؟ ما حياة الأرض معناها حياة الأبدان، هتخرج لك إيه؟ الخضروات والنباتات والفواكه، تاكل وتشرب وتتبسط، تعمل عصير، ها؟ وتحيي البدن. ومن رحمة الرحمن أنه جعل لنا أيضا غيثا لحياة قلوبنا، وهو القرآن الكريم وشريعة محمد بن عبد الله. فكما أن الغيث تحيا به الأرض، فإن القرآن والسنة يحيا بهما القلب، يحيا بهما القلب. فشوف شوية ماء ينزلوا من السماء بأمر الله، الأرض ميت، يحصل لها إيه؟ تدب فيها الحياة. كذلك الخروج أي البعث يكون بالشكل ده، تنبت الأجساد بأمر الله وتبعث بأمر الله، وسنقف بين يدي الله يسألنا عن الكبير وعن الصغير، عن الفتيل والقطمير والنقير. سبحان الله يا جماعة، وما كان ربك نسيا. من أسماء القيامة يوم تبلى السرائر. يعني إيه يوم تبلى السرائر؟ يعني تكشف الأسرار. كم من سر أخفيت، وكم من بلية أسررت، فإذا بها تكشف يوم العرض على ربك. هذا ما قدم فلان ابن فلان، يقررك بأعمالك وأقوالك. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وبعدين إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يا رب سلم سلم. البعث حقيقة لا مراء فيها ولا جدال. فالله تعالى من أسمائه الحسنى وصفاته العليا أنه العدل. والعدل لا يظلم عنده أحد. ومن مقتضيات العدل الحساب. كيف ذلك؟ نضرب أمثلة من واقع الحياة في مدارسنا وجامعاتنا. الطالب بيدرس العام الدراسي مثلا مقسم إلى فصلين دراسيين، اللي بيسموه الترم أو بيسموه في أوروبا الماستر. اسمه ماستر؟ سيمستر. ما تخافش، ماشي، اسمه سيمستر. وفي اللي جاي من بلاده بمنحة، وفي اللي جاي بالفلوس، صح كده؟ وكله بيدرس. وطبعا فيه المجد المجتهد، وفي الكسول اللي مكبر دماغه، اللي بيقول لك نام وارتاح يأتيك النجاح. ولا يا عبد الرحيم، يعني يقول لك واحد جاب مكتبة سعتها 2.5 متر، فعايز يملاها كتب، فراح لمكتبة تقول له اديني 2.5 متر كتب. مش شرط بقى كتب، اي حاجه، وعايز احط ديكور. ففي واحد كده الكتاب عنده ديكور، بيجيب، تجد كتير من الناس ما شاء الله تروح بيوتهم، تجد ما شاء الله يجيب لك مجلدات كتيره كده ما يعرفش حتى بتاعت ايه، بس هو حاططها في الشرانق في المكتبه كده زينه. ففي نوعيات كده كسل، مش بتاع علم، يعني مش في دماغه العلم. لكن في ناس عندها هم وهمه عاليه في طلب العلم، هو جاي لمهمة لابد أنه يؤديها ويتقنها ويحصل أعلى الدرجات. كثيرا ما أقول للشباب اللي جايين أوروبا للدراسة، لماذا ترضى بالدنيا؟ ليه ما تقولش أنا لازم أكون الأول على السيمستر ده؟ هتقول لي عائق اللغة. ما فيش حاجة اسمها عائق اللغة. أمال أنت جاي ليه؟ أنت جاي ليه؟ اوعى تقول عائق اللغة. تتقن اللغة، مالكش دعوة بالشيخ. الشيخ ما عندوش وقت للغة، الشيخ عنده وقت للعلم الشرعي. إنما أنت جاي لمهمة تانية، أنت جاي تدرس علم معين، أموال أنفقت عليك وإنت جاي سفير عن بلدك عشان تحصل علم معين. مع إن الشيخ بيتكلم برضو ألماني، مش عايزين نتكلم يعني. أولا تفكر العملية يعني، لا بعرف ناين ويا وفي جيتس وزير جود، الحاجات الحلوة دي يعني برضو، ومليش علاقة أنا بالكلام ده. طب أنت بقى اللي جاي ودي جاي تحصل علم، اوعى تقول لي في عوائق. أنت جاي طالب علم، يبقى طالب علم. ليه ما تقولش كده مع بداية السيمستر بتاعك ده، إن شاء الله هكون الأول على الدفعة دي وحصل أعلى الدرجات، وبعد ما خلص هحصل دكتوراه وحصل كذا، وأكون أخدم ديني وأخدم أهلي وأخدم بلدي وأخدم أخدم أمة الإسلام. فاهم؟ واصل؟ مش نخلص ونقعد في البيوت وما عنديش درجة علمية معينة تأهلني واسمع اللي يقول لك جه مش عارف من بلاد بعيدة، من بلاد الإسلام، مش تعلم في أوروبا، وقعد 7 سنين في اللغة بس وفشل، وبعدين راح يشتغل في كافيتيريا يقدم الخمر والخنزير، ما شاء الله عليه بيجيب يورو،
دعار على أمة الإسلام. أنت جاي لمهمة فلازم تتقنها، لازم إيه؟ تتقنها وتكون في القمة دائما. أسمع كده أقول لك الواد محمد الزاط ما ده اللي بيجي مسجد، مسجد عندنا هنا طلع السنة دي الأول على السمستر. الله، أيوة كده الأول على السمستر. الواد في ده لسه جاية طلع الأول على السمستر. أيوة كده لازم كده يا عبد المنعم، مش بس عدي، تعدي إيه؟ مش هتعدي، لازم يكون عندك همة عالية قوي. ما ليه قيمة العلم الشرعي بقى إذا ما كانش يوجهك وتعرف إن أنت ده عملك ده عبادة وإن دراستك دي عبادتك؟ مش قلنا كده العارف ابن وقته؟ دلوقتي وقت دراسة يبقى وقت دراسة، ما بصش لحاجة تانية، دراستي دراستي أتقنها. ولن تتمكن من إتقان الدراسة إلا بطاعتك لربك. اوعى تفكر إن العبادة هتأخر دراستك، اوعى، والله ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. العبادة الأول، هتجد كل حاجة مزللة. ربك عز وجل يشرح صدرك، يوفقك للفهم، يعينك على التحصيل. المهم بقى في نظام الدراسة في فصلين دراسيين، وبعد كده في حاجة اسمها الاختبار، صح؟ والامتحان. ويوم الامتحان يكرم المرء أو يهان، كما قيل إن في نتيجة، في نجاح وفي رسوب، ولا إيه؟ طب هب أنك جيت تدرس في مدرسة ما فيش فيها اختبارات خالص، عمال تدرس وخلاص، أحلى. إيه الحكاية دي؟ ينفع الكلام ده؟ ما كده ما يبقى ده ظلم. مش نعرف مين مجتهد ومين الفاشل، ما فيش نتيجة. طب وبعدين؟ يبقى لازم يكون فيه إيه؟ اختبار، صح كده يا حاج عبد القادر؟ لازم يكون فيه امتحان عشان نعرف النتيجة، مين اللي كان بيذاكر ومين اللي ما كانش بيذاكر. فاللي بيذاكر يخش الامتحان واثق من نفسه، عنده علم ومدارس كويس، ما يجيش يقول لك بقى الامتحان هيبقى صعب ولا سهل. اللي يقول لك كده مش مذاكر، اللي يجي يقول لك يا عم الشيخ هو الامتحان صعب ولا سهل، يبقى ده ايه؟ مش بتاع مذاكرة. لان اللي بيذاكر ما عندوش صعب ولا سهل، هو محصل كويس. انما اللي مش مذاكر بقى هو ده اللي بقى الآن صعب ولا سهل. واضح كده؟ انت بتذاكر تعمل اللي عليك وسيب الامر لله وخش باسم الله كده وتوكل على الله، ربنا يوفقك. انما قصرت ما ذاكرتش، في بعض الناس يروح يركز على بعض اللي ينشل، يعني يقول لك انا كل اللي بعمله عم الشيخ باجي اخر شهر كده بالامتحانات انشل كده على كم موضوع واذاكرهم كويس وبيجي الامتحان منهم وبنجح. اهو ده بيطلع في الاخر ابيض فاضي برضه، حتى اذا حصلت درجه علميه فاضي، ما عندكش علم. وده اللي بتعاني منه امه الاسلام في دول الاسلام الان، كفاءات قليله، ودي مشكله خطيره. نظام التعليم في كثير من الدول نظام تحطيم التعليم، تيجي كل سنه اللي انت خدته مات ليه؟ عودونا على ايه؟ يجي لك المدرس اخر السنه في الجامعه يقول لك اكتبوا الكام سؤال دول، يحط يجي 20 منهم هيجي الامتحان، ما تذاكرش غيرهم. وبعدين بقى المقرر يقول لك امسك المقرر معايا، الباب الاول ملغي، تروح تطبين عليه، الباب الثاني ملغي، الباب الثالث، هم ثلاث ابواب بس ملغي، امال هنمتحن في ايه؟ اقرا مقدمه الكتاب. ما خدتش علم، ده مخطط لتحطيم التعليم، ملغي ايه؟ امال جاب لنا الكتاب ده ليه؟ واضح؟ وقس على ذلك بقى. فعشان كده بيسمونا الدول ايه؟
النائمه.
النائمه؟ والله يا ريتها نايمه بس. ان شاء الله هنصحى باذن الله، لازم تصحى باذن الله. الامل معقود ان شاء الله على شباب الامه اللي عندهم هم دين وهم الامه. انا جاي لمهمه، انا سفير عن امتي، فلازم اكون في المقدمه ولا أرضى بالدنيا أبدا. ده المسلم يا جماعة اللي نعرفه، مسلم صاحب نفس طواقة، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله، يقول كانت لي نفس طواقة. يعني طواقة متطلعة، تنشد الكمال، تنشد إيه؟ الكمال. لما كنش أنا في القمة؟ واضح؟ يقول ما طاقت إلى أمر إلا وصلت إليه طبعا بالأسباب، وأراها اليوم في منزلة ليست بعدها منزلة في الدنيا، يعني خلاص أمير المؤمنين ولا إيه؟ يقول فأرى نفسي الآن طاقت إلى جنة الله رب العالمين، خلاص بقى أنا عايز الجنة. شوف النفس دي، نفس المؤمن. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فالشاهد في دراسة، في سمستر، في مش عارف إيه، لازم يكون بعد منه اختبار، ليه امتحان؟ علشان نعرف الدرجات. فاللي ذاكر ياخد أعلى الدرجات، والفاشل يرسب فيعرف أنه إيه قصر ويستحق الرسوب، أنه ما ذاكرش، ما اجتهدش، ما سهرش بالليل. ها كان بيسهر فين؟ 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 قول يا واد يا بشير، ما انت عارف في ايش عرفه؟ يقول لك في الديسكو. لعيب. فسبحان الله ولله المثل الاعلى. الدنيا دي يا جماعه دار الاختبار والامتحان ولا ايه؟ خلاص كده؟ يبقى لازم نشوف النتيجة. النتيجة دي امتى؟ يوم القيامة تحاسب على أعمالك. اللي اجتهد له النجاح والسعادة الأبدية، واللي قصر وفشل يرسب ويكون العقاب والعذاب، ولله المثل الأعلى. يبقى البعث يدل على عدل الله تعالى، وإلا لو تركنا في الدنيا هكذا بدون حساب إيه اللي يحصل؟ ما دام كله بيستوي نصلي ليه بقى؟ ما تمتع النفس بقى بالشهوة، الدنيا تخرب تخرب. فسبحان الله العظيم. يبقى قضية البعث يا جماعة دليل على عدل من؟ الله عز وجل. لازم يكون فيهم الحساب، تتحاسب على ما قدمت. خلي بالك هتحاسب، ومن يحاسبك؟ الله الجبار، الجبار يحاسبك. فأعد للسؤال الجواب. الدنيا يا جماعة ساعة وهتنقضي، والله هتنقضي. يا ما ناس كانوا معانا ونزلوا في الطريق ولا إيه، القطر ماشي، القطار ماشي وبينزل، ناس بتنزل محطته جات بينزل بينزل بينزل. كلنا هننزل يا جماعة، هننزل القبر، جي وقتي هنزل، جي وقتك هتنزل. فلازم تعد لليوم ده، هي ساعة فاغتنمها بقى. الساعة دي، الساعة دي بيترتب عليها إما سعادة أبدية وإما شقاء أبدي على حسب عملك. زي نقول كده للتلميذ، يا ابني سيمستر 5 شهور 4 شهور اتعب شوية عشان ترتاح، علشان ترتاح. بكرة يا ابني تعين في مركز كويس، لك كرامتك، لك احترامك، تحصل ما تريد، تخدم دينك وأهلك وتكون محترم، بدل ما تكون غيرك بيعمل عربية بليلة في الشارع ويبيع خضار. ده ليس بعيب، ولكن أنا بقول لك لطالب العلم بالذات عايزينك أنت إيه؟ أعلى 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 أعلى، وحصل حصل واجتهد، لأن أنت يناط بك أمل الأمة. كشاب لازم تكون مسلم بحق، فاهم دينك بحق، بتعمل لخدمة إسلامك بحق. ما احناش جايين البلاد دي علشان نلعب يا جماعة، الشباب خاصة مش جاي تلعب، انت جاي ليك مهمة فلازم تأديها صح. يبقى يا جماعة عايز أقول لك حاجة مهمة، إن انت وظيفتك الأساسية في الدنيا العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وسوف تحاسب يوم القيامة عن الكبير والصغير، فلا بد أن تعد العدة وتعد الإجابات على هذا الاختبار الشديد وعلى الحساب الشديد يوم القيامة، لعلك تنجو، لعلك تنجو. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم
قبل أن توزن عليكم. بس إذن البعث حقيقة واقعة، وعلى المسلم أن يعد لها ألف حساب قبل الموت وقبل الفوت إن شاء الله تعالى. إن قدر لنا بقاء وكان اللقاء، نواصل مع قضية البعث ومع هذا الركن الركين من أركان الإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.